السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو تحت عنوان حاملة الأمانة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على أداء الأمانة التي أمننا الله سبحانه وتعالى إياها، وهي أعظم أمانة، وهي أمانة الدين. أردت اليوم أن أتكلم عن صورة من صور القرآن العظيم تحت عنوان أختاه سأل سائل. الناس في النهاية ينقسمون إلى قسمين، إما أن يكون الشخص من أهل الحق، وإما أن يكون الشخص من أهل الباطل. أما المتذبذب بين أهل الحق وبين أهل الباطل فإنه في النهاية إما سيكون مع أهل الحق أو مع أهل الباطل عياذا بالله. ورب العالمين سبحانه وتعالى ما خلقنا في هذه الدنيا ليرتاح الناس في ليلهم ونهارهم، ويقول الواحد فينا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم إذا مات تفتح له أبواب الجنة الثمانية ويقال له ادخل الجنة من أي باب شئت. لا، إن هذه الدنيا دار اختبار ودار بلاء، يتقلب العبيد بين النعم والنقم، ويختبر الله سبحانه وتعالى الناس بالخير وبالشر، بالنعمة وبالنقمة. يريدنا سبحانه وتعالى عند النعماء أن نكون من الشاكرين وأن نستغل نعمه في مرضاته، وعند البلاء أن نكون من الصابرين وأن نؤمن بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. أما بعض الناس فإنهم عند النعماء منهم من يكون من الجاحدين، وعند البلاء يكون من القانطين، وهذا الذي يستحق العقوبة بين يدي رب العالمين. كانت الأرض قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت بعيدة كل البعد عن منهج الرسل، إلا من فئة قليلة جدا كزيد بن عمرو بن نفيل كان على الحنفية، وكورق بن نوفل كان على النصرانية الحق، وهكذا. أما معظم الأرض فإنها عياذا بالله تحولت إلى همج ورعاع، ويعبدون المخلوقات من دون رب الأرض والسماوات. ذاك يعبد النار، وهذا يعبد البشر، وهذا يعبد الجن، وهذا مع الأصنام، وهذا يعبد هواه، وهكذا. وهؤلاء يؤلهون حاكمهم ورئيسهم وهكذا. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يمن على البشرية بسيد البشرية محمد صلى الله عليه وسلم، ليخرج هذه البشرية من الظلماء إلى النور، من الضيق إلى الفضاء، من الجور إلى العدل. فأرسل الله سبحانه وتعالى محمدا عليه الصلاة والسلام، فلما نزل عليه هذا النور انطلق للناس وهو سعيد جدا، يحب الخير لكل الناس، ويحب السعادة لكل الناس، ويحب للناس الرحمة، ويخشى عليهم من العقوبة. فانطلق بهذا النور ظنا منه في البداية أن كل الناس حينما يجدون النور سيتبعون هذا النور، لكن الأمر كان على خلاف ذلك. الواحد منهم يعلم مصلحته ويعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على حق، وبالرغم من ذلك يقول لقد عزمت على معاداته ما بقيت، عزمت على معاداتي ما بقيت. هناك منا من يعرف الحق ولا يتبع الحق، يعني كثير منا وأنا أولكم عندي مخالفات وأقع في بعض المخالفات وأنا أعلم أنها مخالفات وأكرر هذه المخالفة وأعلم النهي الشرعي، لماذا لا أبتعد؟ حينما يعلم الإنسان أن هذا شر ولكن تزين الدنيا وتزخرف الدنيا ويعلم أنها مخالفة لرب العالمين، وربما يعلم أنها تستوجب سخط رب العالمين، بل ربما تعلم المرأة أو يعلم الرجل بأن هذه المسألة فيها لعن من رب العالمين، وبالرغم من ذلك يقع فيها. يعني بعض الأخوات المتنمصات تعلم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لعن الله النمصة والمتنمصة، بعض أخواتنا الواشمات تعلم حديث النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله الواشمة والمستوشمة، المتبرجة تعلم حديث النبي عليه الصلاة والسلام صنفان من أهل النار من أمتي لم أراهما، منهم النساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. وقيسوا على ذلك، هذا يذكرني بسأل سائل الذي أريد أن أتحدث عنه في هذا اللقاء. ما معنى سأل سائل؟ أختاه ترك فينا النبي صلى الله عليه وسلم شيئين، إذا تمسكنا بهذين الشيئين فإننا سننجو من الفتن، وإذا تركنا أحدهما فضلا عن ترك الاثنين ضللنا عياذا بالله جل وعلا. أولهما كتاب الله، والثاني سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فرب العالمين أنزل هذا القرآن رسالة للجميع، يعني القرآن رسالة لي من قبل رب العالمين، القرآن رسالة لك فاقرأي. رب العالمين سبحانه وتعالى أرسل إليك هذه الرسالة، حينما ينزل سورة كاملة تسمى بسورة سأل سائل أو تسمى بسورة المعارج، هذه السورة رسالة من الله سبحانه وتعالى لك ورسالة من الله لك، رسالة لكل الأفراد. كيف لا أقرأ رسالة الله سبحانه وتعالى لي؟ وماذا يريد ربي سبحانه وتعالى من وراء هذه الرسالة؟ تعالوا لكي ننظر الصراع الذي بين أهل الحق وبين أهل الباطل كيف يعالجه رب العالمين سبحانه وتعالى، وما هي صفات أهل الحق وما هي صفات أهل الباطل، وإلى أين سيذهب أهل الحق وإلى أين سيذهب أهل الباطل. فرب العالمين يرشدنا، رب العالمين سبحانه وتعالى يعظنا. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع، من البداية عذاب. ألم أقل لك أختاه، ألم أقل لك أخي، هناك عتاة، هناك طغاة، هناك أقوام يعرفون الحق وبالرغم من ذلك لا يريدون الحق. هل طاعتنا تزيد في ملك الله شيئا؟ وهل معصيتنا تضره شيئا؟ فمعصيتنا لا تضره وطاعتنا لا تنفعه سبحانه وتعالى، إنما معصيتنا على أنفسنا، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وطاعتنا إنما هي لمصلحتنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله.
لو أن الله ترك الناس بلا شرع بلا دين بلا رسالة بلا أمر بلا نهي لطغى بعضنا على بعض. والله العظيم ما أتى ظالم على مظلوم وما تجبر إنسان إلا وهو مبتعد عن رسالة رب العالمين. رب العالمين أنزل هذه الرسالة لنا لما؟ لينضبط الجميع وليسعد الجميع ويطمئن الجميع. سأل سائل بعذاب واقع، ما معنى ذلك؟ أقول بعد هذا الاتصال إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضل الله يكرمك.
الله يكرمك يا شيخ علاء.
وإياك ربنا يبارك فيك.
على فكرة
نعم
أنا مسلمة والحمد لله بتجيلي رسائل.
ربنا
بتجيلي رسائل عن طريق القرآن.
نعم.
وإن شاء الله بإذن الله نصر ربي قريب
بإذن الله سبحانه.
وبشر كل منقبة.
نعم.
وبشر كل الناس.
نعم.
بس أنا عايزة أقابلكم لأن الرسائل أنتوا عايزاكم تعرفوها.
إن شاء
الله. وبإذن الله الحافظ هو اللي بيرسلها لي.
ربنا يبارك فيك يا أختي. ربنا يكرمك. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. عم الشيخ.
تفضل بارك الله فيك.
حضرتك عم الشيخ، أول حاجة أنا بجد صعوبة في المذاكرة.
بتجد؟ نعم.
تاني حاجة أنا يعني تاني حاجة بقى إيه معرفش أذاكر، من وراء إيه معرفش أذاكر، معرفش أسمع كتاب.
نعم.
بس. وحضرتك عم الشيخ أنا بتصل عليك كتير على التليفون المحمول، عليك على طول غير متاح.
بعد الظهر ربنا يبارك فيك.
بعد الظهر؟ ماشي. حضرتك جاوبني على السؤال دلوقتي.
نعم؟
جاوبني على السؤال.
طيب حاضر.
ماشي.
الله يبارك فيك. حاضر. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي بارك الله فيك.
يا شيخ أنا امبارح في الورد القرآني بتاعي خليته لبعد الفجر. فجيت وظبطت المنبه عشان اقوم الفجر.
نعم.
فجيت قبل الفجر فقمت لقيتني بحلم ان انا بقول في برد في آية وبسمعها من التلفزيون.
نعم.
فلقيت الآية دي في الورد بتاع النهاردة.
نعم.
انا مش عارفة بقى فيها.
حاضر. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك شيخ علاء؟
بخير والله الحمد لله.
أحبك بالله.
أحبك الله الذي أحببتني.
بدي أسألك سؤال ممكن؟
اتفضل بارك الله فيك.
سؤال يعني خارج عن الحلقة معليش.
اتفضل.
جدي بدي يوزع عم بيحاول يوزع هلأ على حياته لأمي ولخالتي ولأخوالي وولاده كل واحد حصة، هل يجوز هذا الشيء؟
حاضر أخبرك. حاضر
جزاك الله خيرا.
طيب معي اتصال. طيب أرجع للكلام فأقول أخونا الذي يسأل عن المذاكرة وصعوبة المذاكرة، أنا أقول له ابتداء استعن بالله سبحانه وتعالى، وأنصحك أن تكسر من الاستغفار، ولا يمكن أبدا أن يصعب عليك الأمر إلا بسبب بعض مشاغل تنشغل بها، فينبغي عليك أن تبتعد عن مثل هذه المشاغل، وأن تعلم أن مذاكرتك في طاعة الله سبحانه وتعالى إن نويت الخير بها، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وكن مع إنسان مجتهد من يعني من الزمايل أو نحو هذا، وكن معه وذاكر معه ليشجعك، وعليك بالدعاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياك لما يحبه ويرضاه. أريد أن أرجع للكلام حتى لا أبتعد عن موضوعي. يقول الله بسم الله الرحمن الرحيم: سأل سائل بعذاب واقع. من هذا هو السائل؟ من هو السائل؟ السائل هو الكافر. السائل هنا هو الكافر. بيسأل من؟ بيسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن أي شيء؟ عن العذاب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كلمه عن العذاب رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه، قام في الناس وقال: أنا رسول من الله بين يدي عذاب شديد، احذروا أيها الناس، من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى أن يدخل الجنة. أيها الناس، أنا حجة الله عليكم، ورب العالمين يخبركم بكذا وكذا. أرشد صلى الله عليه وسلم. ووعظ عليه الصلاة والسلام، رغبهم في النعيم الذي عند الله، ورهبهم من العذاب الذي عند الله. فآنذاك لا يسعون إلى النعيم، إنما قامت فئة من طغاة القوم يسخرون ويستهزئون ويقولون للنبي عليه الصلاة والسلام: تقول إن العذاب سينزل علينا إن خالفناك، تقول إنه سيعذبنا إذا كنا بين يديه بعد الموت، نحن نريد هذا العذاب الآن، هيا أنزل علينا العذاب الآن. تقول هناك جهنم وسقر وعذاب عظيم وعذاب أليم، نحن نريد العذاب الآن، لا نريد العذاب بعد الموت، هيا ائتنا به. هذه الجرأة يتكلمون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. أنا بتعجب من أقوام يخرجون طارة يتكلمون عن عذاب القبر، ولا عذاب في القبر ولا نعيم في القبر، ولا يعلمون أن علم الإنسان محدود، وما زال محدودا ولا يزال محدودا، وما أتيتم من العلم إلا قليلا. فإذا أخبرنا رب العالمين وأخبرنا نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، فهل هناك أعلم من الله؟ هل هناك أعلم في البشر بهذه الأمور من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ على كل أخي وأخته سأل سائل بعذاب واقع، بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام ينزل العذاب الواقع. هنا العلماء، أعني علماء التفسير، يتجهون اتجاهين. اتجاه يقول: نحن نضمن الحرف الحرف، تنبه أخي وتنبه أختاه، هذا القرآن رسالة الله سبحانه وتعالى لنا، كيف نقرأ كتاب الله ونحن لا نتدبر كلام الله ولا نفهم ولا نعي ماذا يريد الله سبحانه وتعالى؟ اتجه العلماء، أعني علماء التفسير، اتجاهين. فقال بعضهم: نحن نضمن الحرف، وقال آخرون: نحن نضمن الفعل. ما معنى تضمين الحرف وما معنى تضمين الفعل لنفهم قول الله: سأل سائل بعذاب واقع؟ أخبركم بهذا بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا عايزة أعرف القول الفصل في اللي هو الموس، لأن امبارح فتحت عيد برنامج شغال اللي هو بتاع قضية معاصرة، فبصراحة لخبطني، وعايزة أعرف بالظبط هل يجوز إن المرأة تاخد أي شعرة من حواجبها، أو هل يجوز إن احنا نشيل الشعر اللي بين الحاجبين اللي هو أعلى الأنف أو لأ؟
حاضر.
لأن البرنامج بتاع امبارح فعلا لخبطني.
حاضر،
جزاكم الله خير.
وإياك يا أختي. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، أرجع فأقول: قال بعض العلماء نضمن الحرف، وقال آخرون نضمن الفعل. يعني إيه تضمين الحرف؟ يعني إيه تضمين الفعل؟ إحنا عايزين بقى نفهم القرآن. سأل سائل بعذاب واقع. الحرف اللي في كلمة بعذاب حرف الإيه؟ حرف الباء. فقال بعض، يعني إيه سأل سائل بعذاب واقع؟ قال الذين يضمنون الحرف، يعني بيقولوا إن الحرف ده بداخله معنى، له معنى. هل له معنى؟ له معنى إيه؟ قالوا له معنى حرف آخر. طب لما؟ هذا من بلاغة القرآن. طيب حرف الباء اللي في كلمة بعذاب متضمن لإيه؟ قالوا متضمن لحرف عن، فيكون معنى الآية: سأل سائل عن عذاب واقع. الآية سأل سائل بعذاب واقع، فقالوا حرف الباء هنا متضمن معنى عن، فيكون معنى الآية: سأل سائل عن عذاب واقع. هؤلاء الذين قالوا نضمن الحرف بالحرف، وهذا في آيات القرآن الكريم. وسيأتينا القول الآخر بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
شلون شيخنا؟
اتفضل
شيخنا، بس عندي سؤال.
اتفضل.
بداية التشيع، شو صار يعني التشيع بالبداية؟ شلون يعني الإمام علي؟ أشكرك شيخنا.
حاضر حاضر. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل، بارك الله فيك.
أيوة شيخ، معي.
ايوه نعم مع حضرتك
يا فندم. بس انا بسال على سؤال واحد فقط لا غير، يعني بالنسبه للحلفان اليمين بالطلاق.
نعم
ايوه انا عايز اعرف، عايز اعرف بس حاجه واحده، ازاي الواحد يعرف نيته اذا كان هيطلق ولا مش بيطلق في ساعه الغضب؟
حاضر،
هو ده السؤال اللي حضرتك رجعه عليا يعني ان شاء الله، لان الموضوع يعني ايه محتاج تفصيل شويه. جزاك الله خيرا. يعني
معي اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي بركاته.
الله قدرك واخلاص.
ياك الله يكرمك.
عندي سؤال يا شيخ، لقد تختم الخطبتي عده مرات شاب ووالدي يرفضه باستمرار دون استشارتي لانه لا يحب اصحاب السنه خاصه شكلهم الخارجي. ارجوك يا شيخ الكريم
و... الله عنا
كل
خير. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم. الله شيخ علاء، كيف الحال؟
بخير والله،
الله يحفظك. الحمد لله. كيف حالك؟
بخير والله الحمد لله.
شيخ علاء، بدي استفسر منك عن سؤال بس لو سمحت اسمعني. الشيخ محمد الشيخ بديك اليوم يتكلم عن قتلة سيدنا الحسين.
نعم
نعم. فقال انه الذي انتقم من قتلة الحسين هو المختار الكذاب.
نعم.
فالمختار الكذاب هل هو قتل من المسلمين، وهل انتقامه لآل البيت هل هذا يعني يجزئه خيرا عند الله عز وجل؟
حاضر.
نعم
حاضر.
وهل هو ابو مسلم؟ نعم سيدي.
حاضر.
يعني انا مقصد سؤالي انه يعني هل عشان كان بيحبه، يعني قال الشيخ انه يحب اهل البيت، فهل حبه لاهل البيت يعني والله اعلم يغفر له بعض ذنوبه الذي ارتكبها؟
حاضر.
الرجاء الخاص. شكرا يا شيخنا.
حاضر اجيبك. حاضر. ارجع للكلام، ويعني بعض اخواننا ارى انهم يريدون الاجابه على الاسئله، لكن أنا سأجيب سريعا وأرجع للكلام معذرة للمشاهدين. الأخت اللي كانت بتقول إن أنا عندي ورد قرآني بعد الفجر وبضبط المنبه عشان أقرأه بعد الفجر، وبعدين رأت رؤية فيها آية معينة تسمعها من جهاز مثلا التلفاز، فلما قامت وقرأت وردها وجدت نفس هذه الآية في وردها، فهل هذا دليل على شيء؟ من رأى شيئا في الرؤية أو في المنام فقام فتحققت، هذا يدل عند العلماء على صدق لسان هذا الشخص فقط. ممكن تكون الآية بترشد إلى شيء، وهي ما ذكرت لنا الآية، إلا أن الإنسان الذي يرى شيئا في المنام ثم يقوم فيجد هذا الشيء واقعا، فقال العلماء هذا يدل على صدق هذا الشخص. الأخ اللي بيقول جدي بيوزع التركة في حياته، لا توزيع في الحياة، والتركة لا تكون تركة إلا بعد الوفاة. إن أراد أن يهب لأولاده شيئا فليهب وليعدل بين أولاده، أما أن يوزع كل ما يملك فهو لا يدري من سيموت أولا، وإن هذه فريضة ولا تكون إلا بعد الموت، فأنا أنصحه بعدم ذلك. لكن إن أراد أغلب أمواله أن يوزعها على أنها هبة فليوزعها على أنها هبة لا على أنها تركة. الأخت اللي بتتكلم على مسألة النمص، النمص فيه خلاف بين العلماء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله سبحانه وتعالى يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. النمص ما علة تحريمه؟ ما علة تحريمه؟ الصواب أن علة تحريمه تغيير الخلقة، وأزاد بعض العلماء التدليس والغش، فمن قال بالتدليس والغش فقط قال هذا مأمون بين عند الزوج إن كانت لا تفعل هذا ولا يراها غيره، ومن قال بأن مسألة تغيير الخلقة قال مع الزوج ومع غير الزوج. ولعل الحديث واضح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في النهاية المغيرات لخلق الله، فلذلك النمص يحرم لزوج أو لغير زوج، وليس معنا وجود قول آخر إن الإنسان يتبع الأقوال المرجوحة. هناك في كتب الأصول باب يسمى باب وجوب العمل بالراجح، إذا أردت أن تقلدي قلدي من تثقي في أمر ديني، والإنسان إذا علم قوة الدليل ينبغي عليه أن يتبع الدليل وأن يتقي الله سبحانه وتعالى. لذلك فقهاؤنا حرموا تتبع رخص العلماء. تتبع رخص العلماء، لكن إنسان عنده أدلة وعنده كذا وعنده كذا واجتهد، فنقول إذا أصاب له أجران وإذا أخطأ له أجر واحد. وينبغي على أختنا أن تقلد من تثق في أمر دين. الأخ اللي بيسأل عن بداية التشيع، بداية التشيع كان مسألة نصرة لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وأرادوا أن ينصروا، لكن هناك يد خفية دست وأظهرت الفتن حتى وصلت المسألة إلى ألوهية علي وإلى الغلو وإلى التطاول على صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى آل الأمر إلى ما آل إليه. الأخ اللي بيقول في ساعة الغضب إزاي أعرف إن أنا حلفت بالطلاق ولا لأ؟ إن كنت بتحلف بالطلاق، مسألة يعني رميت اليمين، من لم تقل بالطلاق والطلاق أو نحو هذا، اليمين الطلاق في ساعة الغضب تعرف أنك أردت المفارقة إن قلت لها شيئا، وعازم ألا تكون هذه زوجة لك، إن دي غير زوجة لي. أما إن قلت هذا الكلام تريد أن تخوفها، تريد أن تهددها، فهذا ليس بطلاق، هذا إن علقت اليمين، هذا إن علقت اليمين. أما الذي لا يحب مظهر أهل السنة فينبغي أن يراجع قلبه، ولعله لا يحب هذا المظهر لأنه رأى بعض مخالفات من بعض الناس، فعليه أن يفرق بين أن يوالي منهج الحق والمنهج الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وبين أخطاء بعض الأفراد، وعليه أن يعلم أن هذا مظهر رسول الله عليه الصلاة والسلام. والأخ اللي بيسأل على أن الشيخ الزغبي بيقول أن المختار انتقم لآل البيت وآل المختار الكذاب، إنه يقصد المختار ابن أبي عبيد، وهذا الرجل كان متنبئ كذاب بيدعي النبوة، والله سبحانه وتعالى يسلط الظالمين بعضهم على بعض بعضهم على بعض، وأراد أن يجمع الناس وأن يؤلف قلوب الناس، فقال أنا أفعل كذا وأفعل كذا، والناس يحبوا آل بيت نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن أنتم لا يخفى عليكم أن ادعاء النبوة كفر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء، خاتم الأنبياء كأي إنسان على غير الإسلام يعمل الأعمال الصالحات مثلا، وهناك من يعمل لا لله إنما يعمل لنفسه، فعلى ذلك هذا المختار كان متنبئ كذاب بيقول على نفسي بأنه نبي. سامحوني إن أخذتكم وابتعدت شيئا ما عن موضوعي، لكن يعني لا أريد أن أجلس إخواني وأجبرهم على الجلوس ليسمعوا أسئلتهم، لعل أي واحد منهم وراءه شيء. طيب معي اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي، بارك الله فيك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، بدي اللي هلأ أنت تفضلت فيه وحكيته أنه اللي بحلم بآية وبتحصل معه، والله يا شيخ أنا حصلت معي برمضان عدة مرات، لدرجة أني بدي أطلع مشوار أستخير الله وأنام أحلم بآية وأنا بتابع بالقرآن، ألاقيها مجرد ما أفتح عيني ألاقي الآية ذاتها نفسها، سبحان الله العظيم. أقول لي يا شيخ بدي أطلب منكم طلب وأترجاك، ويمكن هذه المكالمة الله يعلم قديش جبريل يسأل والنبي يجيب، ما بتعيدون إياه، بتعيدوا التفسير 3-4 مرات وجبريل يسأل ما بتعيدوه سوى مرة واحدة فقط، وإذا بتعيدوه الساعة 2 بالليل فإحنا من الإمارات الوقت بيننا وبينكم ساعتين، فأنا بترجاك، حكيت مع القناة، حكيت مع أكثر من مكان ومع أكثر من شخص، والله ما في استجابة، وأنا بترجاك وبتوصلوا هالمعلومة قدر المستطاع، تعيدونا جبريل يسأل والنبي يجيب حلقة هذا الأسبوع عن الصدق، أنا ما شفتها بالصدفة، أنا لأنه بالليل لما بتحطوها 9:30 عندنا 11:30 بتكون الرجال يعني صاحب البيت قاعد وما بيحط على المحطات الدينية، وبارك الله فيكم جزاكم الله خيرا، وأتمنى أنكم تعيدونا إياها وجزاك الله خير.
حاضر حاضر. معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي، بارك الله فيك.
معلش يا شيخ، الله يبارك لك، انا حسأل حضرتك سؤال هو مش تبع الحلقة.
نعم اتفضلي.
انا القرين بتاعي تعبي وعامل لي وسواس على طول،
نعم
بالموت على طول، وبقرا قرآن وبستعيذ بالله من الشيطان ومش عارف اعمل ايه.
حاضر،
الله يبارك لك، فجاوبني دلوقتي يا رب، يخليك يا شيخ علي، الله يسترك.
حاضر
ماشي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معي اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، كيفك يا شيخنا؟
بخير والله الحمد لله.
والله نحب قناة الرحمة ونحب العاملين فيها ونحب المشايخ اللي فيها عامة بدون استثناء.
الله يبارك فيك وربنا يحبك.
بس حاب استفسر منك في موضوع بس.
اتفضل.
شخص عندنا، بما انه انتم تحكون على السحر كثير وعن في شخص عندنا استلبس.
نعم
فهمني شيخنا؟
ايوه نعم.
بس استلبس قال يقولون انه جن مسلم يؤمروا بالصلاه بال عدم الكلام بالنميمه ياخذوا على وقت الصلاه، هل هذا صحيح ام لا؟
حاضر.
وارجوك تجاوبني في هذه الحلقه، ما تاجل لي غير حلقه.
حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب الأخت اللي بتتكلم على أن القرين تعبني ووسوسة بالموت، يا أختاه لا تتبعي مثل هذا الكلام. من قال لك بأن القرين هو الذي فعل معك هذا؟ من قال لك هذا؟ والذي قال لك هذا ما دليل على هذا؟ أختاه أنت ضعيفة بنفسك قوية بربك، فالجئي إليه سبحانه وتعالى واعلمي أن سبب علاجك في يدك، وأنت سبب فيما أنت فيه، فينبغي عليك أن تجاهدي نفسك، والوسوسة علاجها قطعها، الكل سيموت، ينبغي عليك أن تلتزمي بطاعة الله سبحانه وتعالى وتقومين بما تقدرين من طاعة الله، وأن تبتعدي عن المعاصي، تحافظين على أذكار الصباح والمساء وعلى الوضوء. وأما هذه الوسوسة حاولي أن تشغلي فكرك في شيء آخر، فإذا شغلت الفكرة في شيء آخر فإن الله يقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ولا بد أن ترفعي من رأسك أن القرين هو الذي يتعبك، وأن القرين هو الذي يفعل فيك ويفعل فيك. أختاه أحيانا الإنسان يقضي على نفسه وهو الذي يفعل في نفسه هذا، لذلك أقول لك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. قومي واتركي هذه الوسوسة، اشغلي الفكرة بشيء آخر، اشغلي نفسك بأمر آخر، كلما أتتك هذه الوسوسة اجلسي مع مثلا إحدى الصالحات تذكرك، أو اسمعي إلى شيء، أو اقرأي في شيء، واشغلي فكرك، وعليك بالطاعة والبعد عن المعصية، وأكثري من الدعاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيك وأن يشفي جميع مرضى المسلمين. والأخ اللي بيقول في واحد ملبوس بجن بيأمره بالخير وألا يقع في النميمة، الجن الذي يتلبس بالإنسية جن ظالم، جن ظالم، ومسألة يأمره بالخير وينهاه عن الشر ما هي إلا من خداع الشياطين، وهذا الكلام غلط، وينبغي على الإنسان أن يحذر من خطوات الشيطان. يقول الله ما يأمرني إلا بكذا يجعلني أفعل خيرا، لا لا لا، صدقك وهو كذوب، هذا هو الأصل، الأصل فيه أنه كذوب كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي الجميع وأن يشفي جميع مرضى المسلمين. يقول ربنا سبحانه وتعالى سأل سائل بعذاب واقع، فقال فريق من أهل العلم إن الباء هنا بمعنى العن، فيكون المعنى سأل سائل، والسائل هنا هو الرجل الكافر، والمسؤول هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. لماذا لم يقل رب العالمين في القرآن الكريم سأل كافر النبي عليه الصلاة والسلام أو سئل الرسول؟ لأن هذا السؤال يتكرر ليس مع الرسول عليه الصلاة والسلام فحسب، إنما دائما الطغاة والعتاة والظلمة يفعلون هذا مع أهل الحق، ويقولون إن كان هناك مثلا عذاب قبر تعالوا نفتح القبر ونرى، لقد فتحنا آلاف القبور ما وجدنا نعيما ولا وجدنا عذابا، ويتحدون بل لا يتحدون الصالحين، إنما يتحدون ربهم جل جلاله. فالعلماء عليهم رحمة الله فريق منهم قال إن الباء هنا بمعنى العن، يعني بمعنى حرف عن، سأل سائل بعذاب واقع، يعني سأل سائل عن، وتعجبوا من لفظة واقع، فالعذاب يخبر رب العالمين بأنه واقع، يصفه بذلك بعذاب واقع. وأما وهؤلاء هم الكوفيون من النحاة يضمنون الحرف بالحرف، وأما البصريون فإنهم يضمنون الفعل ولا يضمنون الحرف. ما معنى يضمنون الفعل؟ يعني لا يجعلون حرف الباء بمعنى العن، إنما ينظرون إلى الفعل وهو سأل، فيضمنوا هذا الفعل بفعل آخر قريب من المعنى، ويدل على المراد من الآية. فقال هؤلاء قالوا إن سأل متضمن لفعل الاستعجال، فيكون المعنى ليس فقط سأل سائل بعذاب واقع، إنما بدل سأل نستبدلها في المعنى بمعنى استعجل، فيكون المعنى استعجل سائل بعذاب واقع. فالآن أخذنا فائدتين، الفائدة الأولى أنه سأل، والفائدة الثانية أنه استعجل. فربما يقول بعض إخواني وأخواتي من أين قال هؤلاء المفسرون أن سأل تتضمن معنى استعجل؟ أخذوا ذلك من القرآن الكريم، لأنهم يفسرون القرآن بالقرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. في سورة صاد يقول رب العالمين سبحانه وتعالى عن هؤلاء الكفار أنهم قالوا للنبي المختار عليه الصلاة والسلام، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. عجل لنا قطنا، كلمة قطنا يعني نصيبنا من العذاب، وهم يقولون عجل لنا، استغفر الله. هذا يدل على أنهم يكذبون بيوم القيامة، هذا يدل على أنهم يكذبون بالرسول، يكذبون بهذه الرسالة. عجل يا ربي بالعذاب، استغفر الله استغفر الله. فلما كانوا يسألون ويتعجلون، قال فريق من علمائنا عليهم رحمة الله أن سأل هنا تتضمن معنى استعجل. يبقى إذن خذ أخي وخذي أختاه فائدة في القرآن الكريم، أن فريقا من العلماء ضمن الحروف بالحروف، وفريق آخر من العلماء ضمن الأفعال ولم يضمن الحروف. والراجح من قولي العلماء تضمين الفعل، كما ذكر شيخ الإسلام رحمة الله عليه في مقدمة تفسيره. لما؟ لأن تضمين الفعل أبلغ من تضمين الحرف، إذ إن المعنى يزيد، وكلما كان المعنى أوسع كلما كان المراد ولذلك إذا فسر مفسر آية بمعنى عام وآخر بمعنى خاص لا دليل على خصوصية هذه الآية في هذا الكلام فقط، فإننا نأخذ بالمعنى العام لأنه أعم وأشمل وأبلغ، وهذا هو القرآن الكريم. لذلك نقول إن تضمين الفعل أولى من تضمين الحرف. أضرب مثالا آخر لتستقر هذه القاعدة في النفوس. في صورة الإنسان يقول رب العالمين سبحانه وتعالى عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. فآنذاك يقف فريق من المفسرين فيضمن الحرف ولا يضمن الفعل، فيقول عينا يشرب بها عباد الله، فيقول الباء هنا تتضمن معنى من، فيكون المعنى عينا يشرب منها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وقال فريق آخر من العلماء لا، إنما نحن نضمن الفعل ولا نضمن الحرف. وأين الفعل؟ الفعل يشرب بها، يشرب. فقالوا كلمة يشرب متضمنة لمعنى الري، لمعنى الري، فيكون معنى الآية عينا يروى بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. فلا شك أن تضمين الفعل في هذه الآية بكلمة يروى أولى من تضمين الحرف حرف الباء بمعنى المن، لأننا استفدنا شيئا حينما ضمننا الفعل بأنهم شربوا وفوق الشرب ارتووا، وفوق الشرب ارتووا. لذلك تضمين الفعل في القرآن الكريم أولى من تضمين الحرف، وهذا على الصواب من القواعد التي ذكرها المفسرون عليهم رحمة الله. عينا يشرب بها عباد الله، أي عينا يروى بها عباد الله. وقيسوا على ذلك في القرآن الكريم، وقيسوا على ذلك في القرآن الكريم، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلني، إلى آخر الآيات. فقال بعض العلماء في قوله سبحانه وتعالى لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، فقالوا تضمين الحرف بالحرف لقد ظلمك بسؤال نعجتك مع نعاجي. فقالوا إن إلى تتضمن المعية، تتضمن معنى مع، لكن كلمة سؤال هي المتضمنة لكلمة الضم والجمع، فيكون المعنى لقد ظلمك بضم أو بجمع نعجتك إلى نعاجي. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
تفضلي. الله يبارك.
معك فاطمة من موريتانيا.
تفضلي، بارك الله فيك.
الله يبارك فيك. عندي سؤالين واستفسار. السؤال الأول، نحن يعني مجموعة نساء منقبات والحمد لله، وعندنا حلقة قرآنية، وفي الأيام هذه الأيام يعني الحكومة عندها هستيريا اعتقالات واتهامات للمنقبات وبعض الإخوة عن بعض المخالفات اللي حصلت مع بعض الأجانب، وفيه بعض الأخوات بيتخوفوا ويقولوا ممكن نعتقل. نحن بس حدثنا حلقة حفظ القرآن وبس، ما فيها حاجة ثانية. هنا يعني لو جلست عن الحلقة هون، يعني أنا بعرف أن وصر نفسك مع الذين يدعون رب.
حاضر، أجيبك إن شاء الله يعني، وأرجو أن تعود الاتصال. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخنا.
الله يبارك فيك.
أحبك الله يا شيخنا. الله يكرمك.
أحبك الله الذي أحببتني.
عندي سؤالين بس يا شيخ، الله يبارك فيك.
تفضل، بارك الله.
لو واحد لقى حتة ذهب وهو في مدينة وما يعرفش بتاع مين ولا بتاع، على زكاة؟
حاضر، أخبرك
الحاجة. السؤال الثاني يا شيخنا بعد إذنك، لو واحد شغال مثلا بيجيب في الأسبوع مثلا 100 جنيه أو 200 جنيه أو 150 جنيه حسب، عليهم زكاة؟
حاضر، معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زي حضرتك يا شيخ، أنا أم طهرة من الكويت.
أهلا وسهلا، بارك الله فيك.
شيخ حضرتك كنت لسه عمال تتكلم عن الوسوسة والشيطان والقرين. لا ما فيش كده خالص، بس أنا من حوالي سنتين تعبت شوية وجاني زي اكتئاب من بعد، وفعلا مسكتني الوسوسة دي بالموت والمرض لمدة سنتين لغاية دلوقتي فيا. وبقالي كام يوم شيخ على طول أحلم أحلام وحشة، أحلم الأيام تقوم، أحلم إني ابني بيموت، أحلم يعني علي أنا وابني. أنا عندي 4 أطفال توأم، بس ابن الرحمن دايما أحلمه معايا في الحلم إني في حاجات وحشة بتضره، إني أنا أحلم بالأيام بتقوم، بس إن هي بتقوم قدام عيني بعيد عني ما بتضرنيش، وبعد ما بتقوم يعني بحس إن الدنيا كلها خلاص بتقلب بمطر وأنوار، وبحس إن السماء منورة. بس شغلاني قوي موضوع الأحلام، بقالي كم يوم تعبة نفسيتي جدا مع الوسواس، فياريت تقول لي أعمل إيه.
حاضر حاضر، معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. معك سلمة من موريتانيا. دعينا الله يا شيخ بالثبات.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتكم على الحق، وأن يثبتنا جميعا على الحق.
آمين يا رب العالمين.
تفضل.
سؤالي يا شيخ.
نعم.
عندي شيء من المال أضعه عندي، ومثلا اشتري منه حاجات البيت والأكل والشرب، هل إذا حال عليه الحول فيه زكاة؟ وإذا كنت أخاف عليه هل يجوز لي أن أضعه في بنك استودعه فيه، يعني عنده بعض المعاملات فيها شبهة وفيها ربا؟
حاضر،
جزاكم الله خير.
طيب أرجع للكلام. يبقى إذن تضمين الفعل في القرآن أولى من تضمين الحرف، ويقول الله سبحانه وتعالى سأل سائل بعذاب واقع، بمعنى استعجل سائل، أي استعجل الكافر بعذاب واقع، استعجل أن ينزل عليه، والله سبحانه وتعالى يقول بعذاب واقع، فوصف العذاب بأنه واقع، بأنه واقع لا محالة، لأن وعد الله سبحانه وتعالى لا يخلف ووعيده لا يخلف. لكن هذا العذاب على من سيقع يا رب؟ وهو لمن يا رب؟ تأملوا وتدبروا في كتاب الله، قال سبحانه سأل سائل بعذاب واقع للكافرين، للكافرين، فهو سيقع على الكافرين ويكون مخصصا لهم، هذا العذاب الواقع يكون مخصصا للكافرين. قال للكافرين ليس له دافع، ليس له دافع، ليس هناك من يدفعه عنهم، وكلمة ليس له دافع هذه الجملة جملة منفية بحرف ليس، وهناك كلمة دافع وهي كلمة منكرة وليست معرفة. والقاعدة عند العلماء تقول النكرة في سياق النفي تعطي العموم، فالمعنى ليس لهم أي دافع، يا ربي أموالهم ليس له دافع، أموالهم لا تدفع عنهم العذاب، يا ربي قوتهم ليس له دافع، قوتهم لا تدفع عنهم العذاب، يا ربي أولادهم عشائرهم قبائلهم ليس له دافع، لن يدفع هذا العذاب عنهم قبيلة ولا عشيرة، لن يدفع هذا العذاب عنهم قوة، لن يدفع هذا العذاب عنهم مال، لن يستطيعوا أن يدفعوا هذا العذاب عن أنفسهم بأي شيء، لا بجاه ولا بمنصب ولا بغيره. وهذا يدلك على ضعف الإنسان وعلى قوة ربه سبحانه وتعالى، حينما قال جل جلاله في سورة الكهف ورأى المجرمون النار، أسأل الله أن يعيذنا جميعا من النار، ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها، الظن هنا بمعنى اليقين أي تيقنوا بأنهم سيدخلوها ويقعون فيها، ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها أي تيقنوا أنهم داخلوها وسيقعون فيها، اسمع واسمعي، ولم يجدوا عنها مصرفا، لم يجدوا عنهم من يصرفهم عنها، يصرف وجوههم يصرف أبدانهم، لا يستطيع أحد أن يصرفهم، لأن الأمر كله لله سبحانه، حينما ينزل العذاب لا يستطيع أحد أن يدفعه عن نفسه، لذلك ينبغي على العبد أن يلجأ لربه لأنه هو الذي سينجيه من هذا العذاب. ولذلك نسبت النجاة لله في القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى في سورة مريم وينجي الله، يبقى إذن الذي ينجي هو رب العالمين سبحانه، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثية. وفي سورة الزمر وينجي الله، يبقى إذن كلمة المناجاة أو النجاة تنسب إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. تأملوا، سأل سائل، هؤلاء هم أهل الباطل، سأل سائل بعذاب واقع، كبر، غطاسة، ظلم، عناد مع الحق، بل لم يتجرأوا على العبيد فحسب، بل تجرأوا على الله جل جلاله وقالوا أين هذا العذاب، فلينزل علينا هذا العذاب. ألم يقل بعضهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، ولم يقولوا إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه وفقنا إليه، إنما فأمطر، لا يريدون الاتباع، إنما تجرؤوا حتى على من خلقهم، كما في سورة الانفطار يقول رب العالمين سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان ما غرك، لكن اسمعوا التي بعدها، ما غرك بربك الكريم، حينما انغر الإنسان ينغر في ربه جل جلاله. فهنا يقول سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، من الذي أنزل عليهم هذا العذاب، من أين أتاهم هذا العذاب الذي ليس له دافع، قال الله من الله ذي المعارج، هذا العذاب الواقع الذي لا يقدر واحد منهم أن يدفعه عن نفسه، إنما هو من قبل الله سبحانه وتعالى، من الله ذي المعارج. ما معنى ذي المعارج؟ يعني ذي العلو، ذي العلو، فربنا سبحانه وتعالى علي بذاته، علي بصفاته، علي بقهره، له علو الذات وله علو القدر وله علو القهر، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير، وهو العلي العظيم. سبح اسم ربك الأعلى، الرحمن على العرش استوى، فذي المعارج يعني ذي العلو. صاحب العلو. وقال بعضهم المعارج التي تصعد إليها الملائكة لله سبحانه وتعالى، الأماكن التي تصعد منها الملائكة لرب العالمين سبحانه وتعالى في السماء. فيقول هنا سبحانه وتعالى: من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. تعرج الملائكة، الملائكة حينما تنزل إلى الأرض سواء كانت موكلة بكتابة شيء، بحضور شيء، بفعل شيء، تصعد لرب العالمين جل جلاله وتقدست أسماؤه، تعرج الملائكة. فهناك عالم يسمى بالملائكة، خلقه الله سبحانه وتعالى من نور. ما جنس هذا النور؟ العلم عند الله. هل هم الآن نور؟ هم كبني آدم وكالجن عالم مستقل، خلقنا من طين ونحن الآن لسنا بطين، خلق الجن من نار وهو الآن ليس بنار، وكذلك الملائكة أصل المادة التي خلقوا منها، عباد فطرهم الله على طاعته، لا يعصي الواحد منهم ربه في شيء من الأشياء، لا يتزوجون، لا يتناسلون. يقول تعالى: تعرج الملائكة والروح. ما الروح؟ قال بعضهم: الروح هو جبريل عليه السلام، وسمي جبريل بالروح لأنه ينزل برسالة رب العالمين على أنبياء الله ورسل الله، وهذه الرسالة تحيي الخلق، تحييهم حياة الإيمان والحياة الطيبة، فسمي بالروح لأنه ينزل بروح، لأنه ينزل بروح الحياة، لأنه ينزل بالرسالة التي يحيا بها الناس في الإيمان. ولذلك أتت كلمة الروح بمعان في القرآن الكريم، أتت كلمة الروح بمعنى القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم سبب حياة القلوب، به تحيا القلوب. قال رب العالمين سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، القرآن الكريم، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، الآية. وتأتي الروح بمعنى الروح التي خلقها الله في الإنسان فيحيا بها. قال الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من علم إلا قليلا. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، ازيك يا شيخ؟
بخير والحمد لله.
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني.
والله يا شيخ عايز أسألك سؤال بس، معلش.
اتفضل، بارك الله فيك.
والله حضرتك أنا حلفت على حاجة إن أنا الحاجة دي ما خدتهاش، والحاجة دي فعلا كنت واخدتها بس أنا ناسي.
حاضر.
يعني حلفت باليمين، مش أول مرة تحصل معي، كذا مرة تحصل معي حضرتك.
حاضر. كنت ناسي يعني.
كنت ناسي يا شيخ والله.
حاضر، سأجيبك. حاضر،
ماشي يا شيخ،
الله يبارك فيك. فيقول رب العالمين سبحانه وتعالى: تعرج الملائكة والروح. الروح قال بعضهم جبريل عليه السلام، وقال بعضهم الروح التي خلقها الله في الإنسان حينما تصعد، حينما تخرج هذه الروح سواء عند موت الإنسان، وإن كانت مؤمنة تصل إلى السماء السابعة، وإن كانت غير مؤمنة فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أولئك لا تفتح لهم أبواب السماء. فهنا يقول سبحانه وتعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال بعضهم: هذا يوم القيامة، مقداره 50,000 سنة. أي يوم هذا؟ هل تتصورون معي يوم يكون مقداره 50,000 سنة؟ إخواني وأخواتي، إن يوم القيامة يوم أسماؤه كأوصافه، يعني حينما يسمى في القرآن الكريم بيوم القيامة فهو يوم يقوم الناس لرب العالمين، حينما يسميه الله سبحانه وتعالى بالحاقة فإنه سيحق فيه وعيد الله ووعده، حينما يسميه رب العالمين بيوم الحشر لأنه سيجمع الناس فيه ليوم معلوم، حينما يسميه رب العالمين سبحانه وتعالى بيوم الطامة لأنه سيطم جميع الآذان، لأنه سيطم جميع الناس، حينما يسميه بالصاخة لأنه سيصخ جميع الآذان، وهكذا. فأسماؤه كأوصافه، يوم توعد الله فيه للكافرين ووعد الله فيه المؤمنين، يوم آت لا محالة، قال الله فيه أو عنه أتى أمر الله فلا تستعجلوه، لم يقل سيأتي أمر الله إنما قال أتى، فنزل الماضي منزلة المضارع لتأكد تحققه كما يقول البلاغيون، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فعبر بالماضي وأراد المضارع، قال العلماء ما يأتي الماضي في مقام المضارعة إلا لتوكيد التحقق، يعني سيقع سيقع. والله العظيم لو فكر الواحد فينا، جلس مع نفسه، أي أخ وأي أخت يجلس مع نفسه ويتذكر أنه في يوم من الأيام روحه التي في بدنه ستخرج من جسده، عينه التي تبصر سيأتي عليها يوم ولا تبصر، ولسانه الذي يتكلم سيأتي عليه يوم لا يتكلم، ويده التي تتحرك وقدمه لن تتحرك، سيأتي في يوم من الأيام يسأل الإنسان عن العمر وعن الشباب وعن المال وعن العلم، بل سيسأل عن السمع والبصر، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، سيسأل عن جاهه ومنصبه، ويسأل عن ماله وزوجته وأولاده وعما استرعاه رب العالمين، سيسأل عن صلاته وصيامه، سيسأل عن كلامه وأفعاله. عاش قبله أقوام كانوا أشد قوة منه، كانوا أشد قوة منه وماتوا، وكانوا أكثر جاها منه وماتوا، وكانوا أعلى منصبا منه وماتوا، وكانوا أجمل منه وماتوا، وكانوا أصغر منه في السن وماتوا، وكانوا مثله في السن وماتوا. لم يستثنى من الموت حتى رسول الله عليه الصلاة والسلام في البشر، وهو أعلى البشر، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، ثم يبعث الله الجميع في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يوم يحتاج إلى عمل. أيها الصالح، أيها الداعية، أيتها الصالحة، أيتها الداعية، أيها النبي يا محمد عليه الصلاة والسلام، حينما ترى أن هؤلاء يطغون ويعاندون الحق ماذا عليك أن تصنع؟ ماذا عليكم أيها الدعاة، أيتها الداعيات؟ فاصبر صبرا جميلا، الصبر الجميل الذي يحتسب الإنسان فيه الأجر من الله سبحانه وتعالى، فاصبر، اصبر على أوامر الله لا تدعها، اصبر عن نواهي الله إياك من اقترافها، اصبر على حدود الله إياك أن تتجاوزها، فاصبر، احبس نفسك عن الجزع ولسانك عن الشكوى وأعضاءك عن المعاصي، فاصبر صبرا جميلا، صبرا تحتسب فيه الأجر عند الله سبحانه وتعالى، فاصبر صبرا جميلا. إنهم أي الكفرة، إنهم أي الظلمة، إنهم أي الذين كذبوا بالرسل وكذبوا بالرسول عليه الصلاة والسلام. إنهم يرونه أي يرون اليوم الذي مقداره 50,000 سنة، يرون إنهم يرونه بعيدا. مرة نقرأ إنهم يرونه بعيدا، ومرة نقرأ عنهم أنهم ينكرون كما في سورة الأنعام. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. فمر يقولون وما نحن بمبعوثين، ومر يخبر الله عنهم إنهم يرونه بعيدا. فقال المفسرون إما أن هذه طائفة وهذه طائفة أخرى، طائفة تنفي البعث مطلقا وطائفة تستبعد وقوع البعث، وكلاهما كافر بالله، لأن البعث ينبغي أن يتأكد الإنسان منه وأن يؤمن به، لأن الذي أخبر به هو الله والذي أخبر به هو رسوله عليه الصلاة والسلام. وقال بعضهم إن البعد الموجود في هذه الآية بمعنى الاستحالة، بمعنى الاستحالة، فيكون المعنى واحدا أنهم ينفون البعث. إنهم يرونه بعيدا لأنهم، وكلمة الرؤية هنا بمعنى العلم للرؤية البصرية، فهم لا يرون بأعينهم، إنما العلم اعتقادهم أنه بعيد. ويقول الله ونراه قريبا، فأي الرؤيتين حق؟ لا شك أنها رؤية الله، فالله لا يخفى عليه شيء. ونراه قريبا، فهذا يدل على أن اللقاء قريب، كما بل رب العالمين ذكر عن الساعة ما هو أشد من كلمة قريبا، فقال اقتربت الساعة وانشق القمر. فهناك فرق بين قربت الساعة وبين اقتربت، فإذا زادت الأحرف زاد المعنى، فيكون معنى اقتربت لا معنى قربت الساعة، إنما بمعنى اشتد قرب الساعة، اقتربت الساعة اشتد قربها. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، وليس بين السبابة والوسطى شيء، ومن مات فقد قامت قيامته. يعني الوقت قرب على الانتهاء، وإن قدر الله اللقاء والبقاء أكمل سائل سائل التي تبين لنا موقف أهل الباطل وموقف أهل الحق، وأين أهل الباطل وأين أهل الحق، ثم يسأل كل واحد منا أين هو ومع من يريد أن يكون. الأخت الفاضلة من موريتانيا بتقول إن هي أخت منتقبة، وفي يعني شيء من الاعتقالات، وهم بيجلسوا لحلقة القرآن، وكأنها تسأل يعني تبقى ولا تجلس في البيت. الشريعة أتت برفع الحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. الشريعة أتت تقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، فلذلك لا ضرر ولا ضرار. الإنسان يقدر المصالح والمفاسد، ورب العالمين ما جعل عليه حرجا، وليعلم العبد أنه في هذه الدنيا مختبر، وأن هذه الفتن يختبره الله سبحانه وتعالى بها. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هو يعلم قبل أن يختبر، إنما يريد أن يظهر لنا كل شخص أمام نفسه، ليعلم الشخص منا صدق نفسه من عدم ذلك. أسأل الله أن يجعلنا من الصادقين. الأخ الفاضل الذي يقول وجدت قطعة من الذهب فهل عليها زكاة؟ هذه القطعة الذهبية التي وجدتها في مكان كان ينبغي عليك أن تعرفها في هذا المكان، وكيفية التعريف أن تكتب ورقة أو أكثر من ورقة توزعها في هذه الأماكن، المكان الذي وجدتها فيه مكتوب عليها من ضاع منه قطعة من الذهب فليتصل على رقم الهاتف الفلان. إيه هي اللي بيتصل عليك تقول له أوصف القطعة دي إيه؟ حلق، خاتم، وويشة، أوصفها إيه؟ إن قال أوصفها أعطيته، وإلا فلا. وإن كانت غالية الثمن تعرفها لمدة سنة، بعد ذلك تنتقل ملكيتها إليك ما دام صاحبها لم يأتي إليك، على الصواب من أقوال العلماء عليهم رحمة الله. أما إن كنت لم تعرفها وأخذتها فآن ذاك ينبغي أن تتصدق بها كلها على ذمة صاحبها. وهل علي على اللقطة زكاة؟ في سنة التعريف لا زكاة فيها، من بعد سنة التعريف تنتقل لملكية صاحبها طالما عرفها بعد سنة، وآن ذاك إن كانت من الأشياء التي فيها الزكوات ومر عليها النصاب ومر عليها الحول وكانت نصابا سيكون فيها زكاة. بيسأل أيضا عن من يأخذ 150 جنيها في الأسبوع، هل في ذلك زكاة؟ الجواب لا، الزكاة في مبلغ وصل إلى النصاب ومر عليه الحول. الأخت الفاضلة بتقول من سنتين عندي وسوسة بالموت وأحلام بالقيامة ومثل هذه الأشياء. الوسوسة أختاه لابد أن تعالجيها بقطعها، عليك بالسماع سورة البقرة أو بقراءتها ولو كل 3 أيام، المواظبة على أذكار الصباح والمساء، كثرة الدعاء وكثرة الاستغفار وإشغال الفكر بما هو نافع وعدم الاسترسال. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيك وأن يعافيك فهذا من البلاء. عندي مال وتشتري به الطعام والشراب فهل فيه زكاة؟ إذا كان هذا المال بلغ نصابا ومر علي الحول ففيه زكاة وهي ربع العشر. وهل يجوز وضعه في البنك عند الخوف من أن يسرق أو نحوه إن كان البنك ربويا؟ إن كان هناك إذا كان الإنسان يخشى على نفسه، يخشى على هذا المال ولا يجد مكانا أمينا يضع فيه هذا المال، فأنا ذاك له أن يضع هذا المال في البنك الربوي، وأما ما يخرج فعليه أن يخرجه ولا يأخذ منه شيئا. وأما الذي قال حلفت أنني ما أخذت هذا الشيء ثم تبين لي أني أخذته وكنت ناسيا، هل علي شيء؟ الجواب ليس عليك شيء، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. في صحيح مسلم قال رب العالمين في الحديث القدسي قد فعلت، إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكروا عليه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.